من أحكام يوم الجمعة وفضائله.
التبكير لصلاة الجمعة مع ما فيها من الأجور العظيمة التي رتبت على ذلك، فينبغي للمسلم أن يحرص عليها. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل خيرا 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 من خيري الدنيا والآخرة، وهو قائم يصلي إلا استجاب الله عز وجل له.
خطبة للشيخ الفاضل حسين بن علي الشراعي حفظه الله كانت بتاريخ 22 من شهر شوال لعام 44 الهجرة، وإليكم المادة المذكورة.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين عباد الله، إن الله جل وعلا اختص هذه الأمة وأكرمها بهذا اليوم العظيم، يوم الجمعة، بعد أن أضل عنه من كان قبلهم من اليهود والنصارى. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله أضل عن هذا اليوم، أي يوم الجمعة، من كان قبلكم، فلليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وهدى الله هذه الأمة ليوم الجمعة. اختص الله جل وعلا هذه الأمة بهذا اليوم لفضل هذه الأمة ولشرفها ولخيريتها، فهي خير أمة، بعث الله جل وعلا لها خير رسله، وأنزل عليهم خير كتبه، واختصهم بخير الخصال وكرائم الخلال، واختصهم بخير الأيام في كل أسبوع، ألا وهو يوم الجمعة الذي يجب على المسلمين تعظيمه، والذي يجب على المسلمين العناية به، فإنه خير أيام الأسبوع. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. فيوم الجمعة يوم عظيم أمر الله جل وعلا بتعظيمه، وأمرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتعظيمه والعناية به، فهو عيد المسلمين في كل أسبوع، عيد لهم يفرحون ويعبدون الله جل وعلا فيه، ويجتمعون ويتلاقون، ويصافح بعضهم بعضا، ويقابل بعضهم بعضا. ولذلك أمر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلبس أجمل الثياب في هذا اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: البسوا خير ثيابكم يوم الجمعة
أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأمر عليه الصلاة والسلام بأخذ بالادهان فيه والتطيب، وأمر عليه الصلاة والسلام أيضا بالسواك فيه، كل هذا تعظيما لهذا اليوم وبيانا لأهميته، وليلقى المسلم أخاه وهو في أحسن حال من حسن الثياب وحسن المظهر والمنظر وطيب الرائحة وغير ذلك. هذه من السنن التي يستحب للمسلم فعلها في هذا اليوم، وكذلك الاغتسال، فيغتسل المسلم تنظفا وإزالة للدرن الذي على بدنه، ثم يلبس أحسن ثيابه، ثم يتطيب بأحسن ما لديه من الطيب، ويدهن بما لديه من الدهن، ثم يستاك ويخرج بعد ذلك لأداء هذه العبادة الجليلة صلاة الجمعة في بيوت الله سبحانه وتعالى، فيعبد ربه جل وعلا ويتقرب إليه بهذه القربة العظيمة، وهي أداء صلاة الجمعة مع جماعة المسلمين في بيوت الله. ولعظمة هذا اليوم وعظمة الصلاة فيه، رتب الله جل وعلا عليه من الأجر والثواب ما لا نستطيع حصر الأجور فيه ولا عدها، لا سيما من بكر لأداء هذه الصلاة، من بكر إلى بيوت الله. اسمع إلى هذا الفضل العظيم الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فضيلة من بكر لصلاة الجمعة ولأداء العبادة فيه. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من غسل يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام ولم يلغو، كتب الله له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الفضل العظيم يكتبه الله جل وعلا لمن امتثل ما ذكره نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. من غسل يوم الجمعة واغتسل، حمل بعض العلماء قوله من غسل على المبالغة، على المبالغة في التغسيل، غسل أي دلك جسمه وتنظف كامل النظافة واغتسل، غسل سائر بدنه. وقيل المراد أتى أهله فكان سببا في اغتسالهم في يوم الجمعة، والمعنى الأول أقرب أن المراد به، أن المراد به المبالغة، لقوله بعد ذلك وبكر وابتكر، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم التأكيد وذكر المبالغة في الاغتسال والتبكير. من غسل يوم الجمعة واغتسل يتنظف بكل ما يقدر عليه، يغسل جسمه ويغسل فمه ويطينه بالسواك، ويغسل شعره، يغتسل غسلا مبالغا فيه. وبكر وابتكر أي بالغ في البكور إلى الجمعة بأن جاء في أول ساعة من النهار، وذلك من بعد صلاة الفجر، يأخذ ساعة له في التطيب والتنظف والاغتسال وأخذ ما يحتاجه من الطعام، وبعد ذلك تبدأ الساعة الأولى التي يبكر بها إلى صلاة الجمعة من بعد صلاة الفجر بساعة، يبدأ التبكير لصلاة الجمعة. فمن بالغ في التبكير إلى هذا الحد، بكر وابتكر ومشى أي إلى المسجد، مشى على قدميه، مشى مشيا على قدميه، ولم يركب، لم يركب دابة من الدواب ولا سيارة ولا غير ذلك من المركوبات، لم يركب إلى الجمعة، وإنما مشى على قدميه، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام ولم يلغو أي من الخطيب الذي يخطب الجمعة يقترب في الصفوف الأولى دنا ولم يلغو لا بقول ولا بفعل. فاللغو بالقول هو أن يتكلم مع من بجواره ولو بكلمة واحدة حتى ولو كان يسكت صاحبه ويقول له أنصت، فإن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: من قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى، حصل منه اللغو، وهو يأمر بمعروف وهو يسكت صاحبه، فكيف بمن يتكلم بكلام لا فائدة منه أو في أمور دنيوية ونحو ذلك، كما يحصل من كثير من الناس التساهل في هذا الباب. فترى بعض من يحضر للجمعة يجلس بجوار صديق له، وما بين حين وآخر يلتفت إليه ويقول له كلمتين أو ثلاثا ويسكت قليلا، ثم يذكر شيئا والشيطان يدفعه ويؤزه فيلتفت إلى صاحبه ويكلمه، وهكذا طوال الخطبة وهو على هذا الحال. فما هي حال حضوره، أو ما هو حال حضوره للجمعة؟ وهل سلمت له جمعته؟ الجواب: لا، لم تسلم له جمعته، فليس له إلا التعب والنصب، وقد ذهب أجره بلغوه ذلك. إذا كان من يقول لصاحبه أنصت يلغو بذلك، فكيف بمن يتكلم بالكلام الذي لا علاقة له بالجمعة ولا ينتفع به؟ فالمقصود دنا من الإمام ولم يلغو، أي بالقول، بأن ينصت ولا يتكلم بشيء إلا بما جاء في الدليل استثناؤه، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند سماع ذكره فإنه يصلي عليه، وما سوى ذلك فينصت، أو بالتأمين على الدعاء إذا دعا الإمام، فهذا مما يستثنى، وأما ما سوى ذلك فلا يجوز لمن يحضر الخطبة أن يتكلم بأي كلام ولو كان آمرا بمعروف أو ناهيا عن منكر. نعم إخواني في الله، وهكذا اللغو بالفعل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مس الحصى فقد لغى. مس الحصى أي على جهة العبث واللعب، أما لو مسه بدون قصد كان يريد أن يصلح جلسته فيضع يده على الأرض ليصلح جلسته، فحينئذ لا فمس شيئا من الحصى فلا يكون هذا من اللغو، وإنما المراد من يتعمد ذلك فيأخذ العصا ويحركها ويقلبها على سبيل العبث بها، فهذا هو اللغو الذي أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. والذي يلغو في خطبة الجمعة لا جمعة له. فلا بد عباد الله أن نعرف عظمة صلاة الجمعة والخطبة لها، فلا يليق بنا أن نتكلم بما تبطل به جمعتنا أو بما نلغو به، ولا أن نعبث بما يبطل جمعتنا أو يسبب لنا اللغو فيها. قال: ودنا من الإمام ولم يلغو، كتب الله له أجر سنة بكل خطوة، أجر سنة صيامها وقيامها، صيامها وقيامها. ما أعظم هذا الأجر وهذا الفضل الذي ينبغي لكل مسلم يعرف فضل الجمعة وقدرها أن يحرص عليه. قد تخطو من بيتك 100 خطوة كأنك عبدت الله 100 سنة بالصيام والقيام، خطوت 1000 خطوة كأنك عبدت الله 1000 سنة صياما وقياما. أي فضل هذا حرمه كثير منا، حرمنا هذه العبادة وهذا الأجر العظيم. ولو أن أحدنا أعطي شيئا من المال وقيل له: تعال إلى المكان الفلاني مبكرا وستعطى كذا وكذا من الملايين، لبكر ورابط الساعات الطوال حتى يحصل على ذلك الشيء وعلى ذلك المال من أمور الدنيا، بينما نتثاقل العمل للعبادة ونتكاسل عنها مع ترتيب هذا الثواب العظيم والأجر الكبير على هذه العبادة الجليلة. بل للأسف ترى كثيرا من الناس ربما يأتي متأخرا فيظل متثاقلا كأنه في بيت الله في سجن، يتمنى متى تنقضي صلاة الجمعة لكي يخرج من هذا السجن. فإذا بقي في المسجد نصف ساعة أو بقي ساعة أو ساعة وشيء، مل من ذلك وثقل عليه غاية الثقل. وهذا يدل على ضعف الإيمان بالله والتعظيم لشعائر الله جل وعلا. ولو عرفنا ما رتبه الله جل وعلا واستشعرنا ذلك بقلوبنا، ما رتبه الله على هذه العبادة من الأجور العظيمة التي لا تساويها الدنيا وما فيها، لحقرنا ما كنا فيه والساعات التي نقضيها في بيوت الله جل وعلا. لكنه الحرمان الذي أصاب كثيرا منا، فترى الواحد منا يتململ ويتثاقل وهو في بيت الله عز وجل، بل ربما قضى جل وقته في القيل والقال، بل وفي الكلام المحرم وهو في بيت الله، قطعا للوقت ولكي يقطع طول الوقت في نظره حتى تنقضي صلاة الجمعة. يا عباد الله، لا بد من تعظيم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإن صلاة الجمعة عبادة عظيمة من العبادات التي شرعها الله عز وجل لهذه الأمة، واختص بها هذه الأمة، خطبة الجمعة وصلاة الجمعة ويوم الجمعة من شعائر الله العظيمة التي ينبغي تعظيمها والعناية بها والحرص عليها وامتثال أمر الله جل وعلا فيها. ولنسمع إلى قول ربنا جل وعلا وهو يخاطب أهل الإيمان بقوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فنادى الله جل وعلا أهل الإيمان وأمرهم بالتبكير لصلاة الجمعة وأن يدعوا كل أمور الدنيا ومنها البيع ودروا البيع. ولذلك من باع أو اشترى بعد صلاة الجمعة وقت صلاة الجمعة بعد أن يصعد الخطيب على المنبر فالبيع باطل، فذلك البيع بيع باطل محرم لأنه بيع منهي عنه كما قال الله وذروا البيع. فالبيع بعد الأذان الثاني للجمعة بيع منهي عنه، فمن باع أو اشترى فالبيع والشراء باطلان. ويجب على المسلم أن يمتثل أمر ربه في هذا، وليس الأمر مقصورا على البيع، بل كل عمل أنت فيه وأنت مخاطب بصلاة الجمعة إذا سمعت النداء هذا غاية ما يجوز لك أن تتأخر عن الجمعة. أما بعد شروع المؤذن في الأذان الثاني لصلاة الجمعة فيجب عليك أن تترك كل عمل وأن تبادر إلى إجابة النداء: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وأما ما قبل ذلك فأنت وشأنك، إن أردت الأجور العظيمة التي سمعت شيئا منها فيما سبق ذلك الأجر العظيم، إذا أردت بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها فاحرص على التبكير. وقد أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث آخر أن الناس ينالون أجر الجمعة بحسب تقدمهم أو تأخرهم. يقول عليه الصلاة والسلام: من جاء يوم الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، أي قربها قربة إلى الله، أهداها إلى البيت الحرام لتنحر هناك قربة إلى الله. قال: ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، البدنة هي الناقة. ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء بالساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، والكبش الأقرن كان العرب يتباهون به أكثر من غيره. ومن جاء بالساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء بالساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طوت الملائكة الصحف وقعدوا يستمعون الذكر، أي أن الملائكة تقعد يوم الجمعة على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، ويكون الناس في الجنة في المراتب والتقدم على حسب تذكيرهم لصلاة الجمعة، كما جاء في الحديث الآخر عندما يأتي الناس يوم الجمعة للقاء ربهم والنظر إلى وجهه الكريم فيكونون صفوفا كل بحسب تقدمه إلى صلاة الجمعة، ويوم الجمعة هو يوم المزيد في الجنة لأهل الجنة كما جاء في الحديث. فيا له من فضل وفخر الذي كان يبكر لصلاة الجمعة، يكون يوم الجمعة في الجنة في الصفوف المقدمة ينظر إلى وجه ربه الكريم الذي هو أجل نعيم لأهل الجنة في جنات النعيم. أعظم نعيم وأجله النظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى الجنة، والزيادة كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام النظر إلى وجه الله. وجاء في الحديث الآخر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يكشف وجهه لأهل الجنة قال: فما أعطوا شيئا من النعيم أحب إليهم من النظر إلى وجهه. ما أعطي أهل الجنة شيئا من النعيم أحب إليهم من النظر إلى وجه الله الكريم، جعلنا الله وإياكم منهم. فالمقصود من جاء في الساعة أن الملائكة يقعدون على أبواب المساجد يوم الجمعة ويكتبون الداخلين إلى المسجد الأول فالأول. فإذا دخل الإمام لصلاة الجمعة طوت الملائكة الصحف وقعدوا يستمعون الذكر، فلا يكتب من جاء بعد ذلك، من جاء أثناء خطبة الجمعة لا يكتب في صحف الملائكة ممن شهدها، فيحرم نفسه هذا الخير وهذا الفضل العظيم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا البر والتقوى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. عباد الله، أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يوم الجمعة فيه تقوم الساعة، ولذلك كان ينبغي على المسلمين أن يغتنموا هذا اليوم في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يعرفوا قدر هذا اليوم وفضله وشرفه ومنزلته ومكانته، وأن يكونوا على استعداد للقاء ربهم جل وعلا. فإن البهائم والحيوانات تصبح يوم الجمعة خائفة وجلة مشفقة أن يكون الساعة تقوم فيه. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن يوم الجمعة، أو إذا جاء يوم الجمعة فإن البهائم تصبح فيه مسيخة حتى تطلع الشمس خوفا من قيام الساعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله مسيخة أي خائفة ذليلة منتظرة لعل الساعة أن تقوم، فإذا طلعت الشمس أمنت أنها لن تقوم الساعة. وفي هذا إشارة إلى أن قيام الساعة يكون في أول اليوم من يوم الجمعة قبل أن تطلع الشمس. نعم إخواني الكرام، فإذا كان كذلك فيجب على المسلم أن يدرك هذا الأمر وأن يعظم هذا اليوم وأن يكون مقبلا فيه على ربه جل وعلا، بل ينبغي أن يتخلى عن جميع الشواغل التي تشغله الشواغل الدنيوية، ولا يتفرغ لراحته، بل يتفرغ لعبادة ربه جل وعلا. فالناس اعتاد كثير منهم أن يجعلوا يوم الجمعة راحة من أعمالهم الدنيوية، لكنه راحة لأنفسهم يتخلون فيه عن كل شيء حتى عن عبادة ربهم سبحانه وتعالى. وهذا خطأ عظيم، بل الواجب على المسلم أن يقبل في هذا اليوم على عبادة الله، ويستحب له استحبابا كاملا، استحبابا مؤكدا، أن يستكثر فيه من الطاعات والعبادات التي شرعت في مثل هذا اليوم. ومن ذلك كثرة الصلاة على نبينا صلى الله عليه وسلم، فإن نبينا عليه الصلاة والسلام حث على الإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم. قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فينبغي للمسلم أن يستكثر من الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم 100 مرة، 1000 مرة، أكثر من ذلك، كل بحسب ما يفتح الله عليه. وهكذا قراءة سورة الكهف في هذا اليوم، فنبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة، وفي رواية أو ليلة الجمعة، والمراد به بعد غروب شمس يوم الخميس تبدأ ليلة الجمعة. قال: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أو ليلة الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعة الأخرى. فقل من تجد يحرص على هذه العبادة والعبادة التي قبلها، قراءة سورة الكهف والإكثار من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمسلم ينبغي له أن يحرص على هاتين العبادتين العظيمتين الجليلتين لما رتب على ذلك من كثرة الأجور العظيمة. وهكذا ينبغي له أن يحرص على عبادة التبكير التي ذكرناها سابقا، التبكير لصلاة الجمعة مع ما فيها من الأجور العظيمة التي رتبت على ذلك. وأيضا أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام أن في هذا اليوم ساعة تستجاب فيها الدعوات، فينبغي للمسلم أن يحرص عليها. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله عز وجل خيرا من خيري الدنيا والآخرة، وهو قائم يصلي، إلا استجاب الله عز وجل له. وقد اختلف العلماء في ذلك في تحديد الساعة، وأكثر أهل العلم قالوا أن المراد بها آخر ساعة من يوم الجمعة، وقد جاء ذلك في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولما سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن ذلك، وقيل له إنها ليست ساعة الصلاة، قال: أما علمت أن المسلم لا يزال في صلاة ما دام ينتظر الصلاة؟ فقوله عليه الصلاة والسلام: وهو قائم يصلي، أي وهو منتظر للصلاة. فإذا صلى المسلم صلاة العصر وبقي في المسجد يذكر الله عز وجل ويدعو الله من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فكل هذا وقت لإجابة الدعاء، وهي من ساعات الجمعة. أو خرج بعد صلاة العصر لبعض حوائجه ثم رجع فدعا الله جل وعلا فيما بعد ذلك قبل غروب الشمس، فإنها ساعة إجابة، يستجيب الله عز وجل للمسلم ما يسأله من خيري الدنيا والآخرة. فينبغي للمسلم أن يحرص على ذلك غاية الحرص، فنحن بأمس الحاجة إلى الدعاء، بأمس الحاجة إلى سؤال الله سبحانه وتعالى الخير الدنيوي والخير الأخروي لأنفسنا، لأهلينا، لوالدينا، لأولادنا، لإخواننا، لبلداننا، لغير ذلك. نحن بأمس الحاجة إلى ذلك، فلو أقبل المسلمون على ربهم في مثل هذه الساعة المباركة وسألوا الله عز وجل لا أعطاهم سؤلهم ولكنها الغفلة. يا عباد الله، فكثير من الناس في تلك الساعة في مجلسه يتناول القات وهو في غفلة عن مثل هذه العبادات وهذه الأمور الجليلة التي تساهلنا فيها وتكاسلنا عنها. إن يوم الجمعة هو ميزان الأسبوع كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: الجمعة ميزان الأسبوع، وشهر رمضان ميزان الميزان العام، والحج ميزان العمر، فمن استقامت له جمعته استقام له أسبوعه، ومن استقام له شهره أي شهر رمضان استقامت له سنته، ومن استقام له حجه استقام له عمره. فالجمعة ميزان الأسبوع، ينبغي أن نصلح هذا الميزان وأن نعتني به. فمن حرص على تعظيم هذا اليوم والقيام بعبودية الله عز وجل التي شرعها لنا في هذا اليوم وحرص على تعظيمه فليبشر باستقامة الخير له طوال أسبوعه. لكن لما أهملنا وأغفلنا وفرطنا في هذا اليوم وفي العمل به وفي تعظيمه وفي إصلاحه فسد علينا سائر أيام الأسبوع، فسدت علينا سائر أيام الأسبوع، وأصبحت الغفلة تعترينا طوال حياتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيا عباد الله، هذا اليوم يوم عظيم، لا بد أن نعرف له فضله وأن نعرف له قدره وأن نعظمه حق تعظيمه وأن نعظم هذه العبادة الجليلة صلاة الجمعة حق تعظيمها، وأن نحرص على التذكير إليها والتأدب بآدابها والإنصات لما يقال في خطبتيها وعدم اللغو القول والفعل فيها، فإن هذا مما يفسد علينا هذه العبادة ويذهب علينا بأجرها. فالله الله في هذا الأمر ومراعاته، وفضائل الجمعة كثيرة جدا لا يتسع المقام لذكر ما ورد فيها من الأدلة، ولا لذكر أيضا بقية الآداب المتعلقة بها، ولكن فيما سمعنا تنبيه على ما لم يذكر. أسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين، لليهود والنصارى ومن شايعهم ومن أنصرهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم من أراد بالبلاد والعباد سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره وتدبيره تدميرا عليه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.